الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، الحج ركن من أركان الإسلام، فرض الله تبارك وتعالى على كل مسلم أن يحج بيته مرة في العمر، فقال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام إليه أحد الصحابة فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فكره النبي سؤاله وقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فدل على أن الحج المفروض إنما هو مرة واحدة في العمر، حج وعمرة، بقول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقد كان قبل تشريع هذا في الإسلام أنه يجب لكل نسك من هذين النسكين سفر مستقل، فسفر للحج وسفر للعمرة، لكن الله تبارك وتعالى من تيسيره على هذه الأمة أن أباح وأجاز لهما أن يجمعوا بين النسكين في سفرة واحدة. وقال صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج هكذا. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم جميع من نووا إفراد الحج أن يجعلوا عمرة، وكذلك قالوا: يا رسول الله، ألعامنا هذا؟ يعني فسخ الحج لعمرة. قال النبي: من لم يسخ الهدي فليجعلها عمرة وليتحلل، يعني من إحرامه. فقالوا: ألعامنا هذا يا رسول الله؟ قال: لا، بل لأبد الأبد. دخلت العمرة في الحج هكذا، وشبك رسول الله بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فقال: دخلت العمرة في الحج هكذا. فأصبح من فضل الله تبارك وتعالى أن يجمع المسلم بين النسكين الفريضتين في سفرة واحدة، وهذا من التيسير. وللحج أهداف عظمى وأركان ومناسك وفرائض وسنن وآداب، وشأنه شأن جميع العبادات، ولكن فيه تفصيلات كثيرة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ عنه مناسك الحج، قال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وذلك أنه حج حجة واحدة صلوات الله وسلامه عليه، فإن الحج لم يفرض على المسلمين إلا في السنة التاسعة من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان البيت قبل ذلك بيد الكفار، بيد كفار مكة. فتح النبي مكة في السنة الثامنة، ثم فرض الحج على المسلمين في السنة التاسعة، وكان يحج المسلمون والكفار، فلم يحج النبي في السنة التاسعة، وأرسل أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أميرا على الحج، وأمره هو وعلي بن أبي طالب أن ينادي في الناس ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. وذلك أن المشركين كانوا يحجون، وكذلك كان من هديهم السيء والخبيث أنهم كانوا يطوفون عرايا، وهذا مما زين لهم الشيطان، أن من عصى الله في ثوب فلا يجوز له أن يطيعه فيه بالطواف، فلذلك كانوا يلقون ثيابهم قبل الطواف رجالا ونساء ويطوفون عرا، بزعم أنهم في هذه الثياب عصوا الله. فنادى أمر النبي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب أن ينادي في الناس ألا يحج بعد العام اللي هي السنة التاسعة مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. ونزلت سورة براءة تأمر المسلمين بأن يلاحقوا المشركين في كل ركن من أركان هذه الجزيرة، كما قال جل وعلا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مصر، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. الشاهد أنه تطهر البيت بعد ذلك وأصبح بيد المسلمين وإلى قيام الساعة إن شاء الله. منذ السنة يعني التاسعة حج المسلمون مع الكفار، وفي حجة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة كان الحج خالصا لأهل الإسلام، لم يحج معه يعني مع المسلمين غيرهم إلا أن يدخلوا مستترين، إلا أن يدخل الكفار مستترين بكفرهم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته، فإن الله جعل هذه الكعبة قياما للناس. قال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، فهذا من فضله ورحمته. أعود فأقول بأن الحج له فرائض وسنن وأركان وأعداد، هذه يجب تعلمها لقول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وفصل الله تبارك وتعالى أحكام الحج من قوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات إلى آخر هذه الآيات التي قال الله تبارك وتعالى فيها: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ثم جاء النبي صلوات الله وسلامه عليه ففصل بسنته أعمال الحج بدءا من الاستعداد لهذه الفريضة ونهاية بوداع البيت والتفرق، فصل النبي هذا تفصيلا عظيما بسنته صلوات الله وسلامه عليه. فمن حج وجب عليه أن يتعلم فرائض هذه العبادة وسننها وآدابها وكذلك كيفية الاستعداد لها. فمن شروط الاستعداد للحج أن يختار المسلم النفقة الطيب، وذلك أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وكذلك أن ينخلع من جميع الذنوب والمعاصي، فإنه مقدم على زيارة الحج، زيارة لله تبارك وتعالى في بيته، بيت الله هذه بقعة نسبت إلى الله تبارك وتعالى، شرفها الله عز وجل وأعلى منزلتها على جميع بقاع الأرض، وإن كان الله تبارك وتعالى هو خالق الأرض كلها ولكن الله يخلق ما يشاء ويختار. فمكة حرم حرمها الله تبارك وتعالى يوم خلق السماوات والأرض، وشاء الله تبارك وتعالى أن يبنى فيها هذه البنية التي تنسب إليه فيقال بيت الله وكعبة الله، وأمر أن تقام فيها مناسك محددة وجعلها لعباده، فما من نبي إلا وأتى هذا البيت وحج، وآخر الأنبياء دعوة إلى الحج هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ولا يزال هذا البيت محجوجا ومقصودا حتى قبل قيام الساعة، وعندما يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة أفحج، يقول كأني به وهو يعني على الكعبة يعني يهدمها حجرا حجرا بمعوله. فهذا في عندما يشاء الله تبارك وتعالى أن يعني تنتهي هذه الدنيا في آخر الزمان. فالشاهد من كل هذا أن الله تبارك وتعالى قد أقام هذه الفريضة قياما لعباده وإعلانا على وحدانيته سبحانه وتعالى وتوحيده فأمر سبحانه وتعالى أن يكون شعار الحج توحيده لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذا شعار الحج، إعلان التوحيد لله تبارك وتعالى وأنه مالك الملك سبحانه وتعالى، ثم إظهار الذل والخضوع. فأعمال الحج تدل كلها على ذل العبد لإلهه وخالقه ومولاه سبحانه وتعالى، بدءا بالطواف الذي هو ذل، الذي هو إعلان للذل، ونهاية بتقليل الحجر والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار، كلها أعمال تدل في حقيقتها على التعبد. فجميع أعمال الحج غايتها التعبد لله تبارك وتعالى، فإن المعقولية فيها قد يكون بقياس العباد قد لا يرى فيها المعقولية، ولكن فيها التعبد لله تبارك وتعالى. عبادة أمرنا أن نفعلها هكذا ونؤديها كما أمر الرب سبحانه وتعالى، وإلا قد يقول قائل ما معنى أن يسعى الناس بين جبلين يذهب إلى هنا وإلى هنا، وما معنى أن يطوف حول بنية، وما معنى أن يرمي 7 حصيات في بقعة محددة، وما معنى أن يحشر الناس في أرض قاحلة في جبل ويحشر وقت من الزمان في هذا المكان، ولما كان هذا المكان ولم يكن غيره ونحو هذا. فهذه الأمور المعقولية فيها إنما هي أنها عبادة لله تبارك وتعالى وتعبد لله عز وجل الذي أمر أن نطيعه سبحانه وتعالى. فالمقصود فيه الطاعة والاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى والإعلام والإعلان أن الله هو رب العباد وخالقهم سبحانه وتعالى، وأنه يأمرهم بما يشاء، وأن عليهم أن يطيعوا أمره سبحانه وتعالى وأن يعبدوه وحده لا شريك له على النحو الذي ارتضاه سبحانه وتعالى. فهذا شأن عظيم في شأن عبادة الحج، أن المقصد العبادي فيها ظاهر، التعبد في أمر الحج أمر ظاهر، أن هذه الأعمال إنما المقصد النهائي فيها هو التعبد، كما كان عمر يطوف بالبيت ثم يقبل الحجر ويقول والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. هي عبودية لله تبارك وتعالى واتباع لسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه وأمره، وكان النبي يقف ويصنع النسك ثم يقول وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وقفتها هنا وجمع كلها موقف، أيها الناس خذوا عني مناسككم، ادفعوا من هنا، اعملوا من هنا. فكان الناس يقتدون، حج النبي حجة واحدة، واقتدى المسلمون جميعا بفعله وأمره صلوات الله وسلامه عليه. وقد أمر الله تبارك وتعالى في الحج أن نقتدي بها، قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، واذكروه كما هداكم. لها معنيان، معنى الأول اذكروه كما هداكم، أي اذكروه لهداكم لأنه هداكم سبحانه وتعالى، فاذكروا هذه النعمة العظيمة أن هداكم الإسلام، واذكروه كما هداكم اذكروه على النحو الذي أرشدكم إليه سبحانه وتعالى. فذكر الله تبارك وتعالى في هذه المواطن وفي هذه الأماكن إنما يكون على النحو الذي شرعه الله تبارك وتعالى، الوقوف إلى قبل بزوغ الشمس كما هو في جمع، رمي الجمرة بعد شروق الشمس، الرمي بعد الزوال، فعل هذا الفعل، هذا البدء من الطواف من هنا ونهايته من هنا. فيجب أن يذكر الله تبارك وتعالى وأن يصنع كما أمر الله عز وجل. فكان النبي يبدأ بالسعي، يبدأ بالصفا قبل المروة، ويقول نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. وإلا فإن البدء من المروة أو البدء من الصفا هي سعي، هو سعى بين هذا، لكن هذه أمور محددة وعبودية لله تبارك وتعالى. فالبدء يجب أن نبدأ بما شرعه الله تبارك وتعالى وبما بينه النبي، قال أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا صلوات الله وسلامه عليه في سعيه ولم يبدأ بالمروة. يرى بعد ذلك لأن يبدأ إنسان السعي من أي نقطة شاء ويكمل ما شاء له، بل إن هذا أمر تعبد. الشاهد أن أعمال الحج الظاهر فيها تعبد، فيجب أن نعبد الله تبارك وتعالى على النحو الذي شرعه الرب جل وعلا. أعود مرة ثانية أقول، من شأن الحج كذلك اختيار النفقة الصالحة، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقتم. ثم ذكر النبي الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومأكله حرام ومشربه حرام وغزي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يقول النبي: فأنى يستجاب لذلك، يعني كيف يستجاب لهذا؟ وذكر النبي للرجل يطيل السفر أشعث أغبر سفر الطاعة، وهذا شأن سفر الحج. شأن سفر الحج أنه سفر طويل، فإن الناس قد أمروا أن يأتوه من أماكنهم، وقد شاء الله تبارك وتعالى أن يأتي الناس إلى هذا الحج من كل صقع من أصقاع الأرض، كما قال الله لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، ماشي، يأتوك ماشي، وقد كان هذا وما زال يأتي هذا البيت الناس مشيا من أقاصي الأرض، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، وعلى كل ضامر يعني من الحيوان ضمرت بطنه من يعني طول السفر وكثرة المشي، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فهذا الذي أخبر الله تبارك وتعالى به إبراهيم يوم أن لم يكن هناك أحد يحج، لكن ربنا قال له سيكون هذا، وقد كان كما بين الله، كما يعني بين الله تبارك وتعالى. فهذا، فالنبي ذكر في كلامه عن من يأتي ويسافر سفر الطاعة، ذكر النبي الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يعني يدعو: يا رب يا رب. النبي يقول: وما أكله حاله وما أكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، يعني كيف يستجيب الله له وهذه حاله. فلذلك يجب على من حج أن يطيب النفقة، يكون نفقته طيبة في الحج، وكذلك أن يحرص على أكل الحلال، لأن هذا هو الطريق إلى فتح باب السماء. فتح باب السماء للدعاء لا يكون إلا يعني لمن هو طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فالطيبات هي التي يقبلها الله تبارك وتعالى. قلنا كذلك الانخلاع من جميع المعاصي، فإن كثيرا من الناس يظن أن الحج بذاته هو مكفر للذنب، فهما منهم، فهما خطأ لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقول النبي حق، وإنما هذا في شأن التائب، إنما هذا في شأن التائب المنخلع من كل الذنوب الذي ذهب إلى الله تبارك وتعالى بالفعل مطيعا لله منخلعا من كل ذنوبه تائبا منها من كبائر الذنب. أما إذا كان باقيا على الذنب الكبير فإن الحج لا يكفر الذنب الذي لم يتب منه صاحبه، إذا كان رجل من أهل الذنوب من أهل الزنا أو من أهل السرقة أو من أهل الربا أو من غير ذلك، ثم حج ورجع إلى ما هو فيه وهو قائم عليه، فإنه لا يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ولا يغسل هذا الذنب السابق الذي هو مستمر فيه وباق فيه، وإنما الحج يكفر الذنوب للشخص اللي هو ذاهب إلى الله تبارك وتعالى منخلع من ذنوبه تائب إلى الله عز وجل، قاصد بيت الله وقاصد هذه العبادة، قاصد أن يفر إلى الله تبارك وتعالى من كل ذنوبه ومن كل معاصيه. فهذا إذا أدى هذه العبادة كان حاله كما قال النبي: رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يكون هذا غسيل بالفعل، غسيل لذنبه وطهر له، ويرجع بالفعل ليستأنف يعني حياة يعني طيبة لا ذنب فيها عليه ولا إثم عليه، كما قال الله عز وجل في إثر الحج: واذكروا الله في أيام معلومات، هذه أيام منى، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، يعني أنه قد غفر الذنوب هذا وذنوب هذا. يعني التعجل في يومين الذي يجلس يومين فقط من أيام التشريق فيرمي الجمار لمدة يومين فقط ثم يعود بعد ذلك، فالله يقول فلا إثم عليه، يعني فلا إثم عليه، مو لأنه تعجل، وإنما فلا إثم عليه يعني قد غفرت كل ذنوبه. ومن تأخر فلا إثم عليه كذلك، يعني ومن تأخر اليوم الثالث فكذلك، فهذا قد غفرت ذنوبه كذلك، كما قال النبي من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من حج بيومين من أيام التشريق أو بثلاثة أيام فكلهم قد غفر الله تبارك وتعالى ذنبه. فهذا الحاج على هذا النحو فهذا لا شك أنه يرجع كيوم ولدته أمه. أما المقيم على الذنب والذي ناوي أن يعود إلى ما كان عليه من كبائر الذنوب فإن الحج لا يطهر ذنبه، بل يبقى ذنبه على النحو الذي بقيت نيته عليه. على كل حال هذه عبادة عظيمة وفيها هذا الفضل العظيم وفيها هذا النداء والإيجاب من الله تبارك وتعالى على المؤمن أن يبادر إلى أن يؤدي أولا حجة الإسلام. والنبي يقول حجوا قبل ألا تحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ربما أنت الآن يعني تظن أنك تفرغ، تكون أكثر فراغة في العام القادم، ثم الأمر يكون أكثر منها يعني غير هذا، تشغل، تمرض، يجيك أمور أخرى تحول بينك وبين الحج. فالنبي يقول حج قبل أن لا تحج. ولذلك الصحيح أن الحج يجب على الفور. من ملك الزاد والراحلة وملك نفقة الحج وملك السبيل إلى الحج وجب عليه أن يبادر إلى هذا وأن لا يؤخره إلى آخر العمر، لأنه لا يدري. فإذا مات الشخص وكان قد ملك السبيل إلى الحج ولم يحج هذا يموت عاصيا ويموت آثما ويموت قد ترك ركنا عظيما من أركان الإسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر له إياكم حج بيتي على النحو الذي يحبه ويرضاه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. إخواني، نحن في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وهذه أفضل أيام السنة على الإطلاق، فضلها الله تبارك وتعالى على كل الأيام، كما فضل العشر ليالي من آخر رمضان ليالي العشر الأخيرة من رمضان على كل الليالي. فهذه أيام ذي الحجة هذه أفضل الأيام، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ما من عمل أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. يقول هذا العمل الصالح في هذه الأيام هو أحب الأعمال الصالحة إلى الله في كل الوقت. قيل ولا من مثلهن جهاد يا رسول الله، يعني مثلهن عشر أيام إنسان يجاهد في سبيل الله، هذه عشر أيام دي. فقال ولا من مثلهن جهاد في سبيل الله، يعني لو أن هناك يعني أجر هذه العمل في هذه العشر أفضل من أن يجاهد المسلم عشر أيام غير عشر ذي الحجة. قال ولا من مثلهن جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، يعني أنها تعدل إنسان خرج مجاهدا في سبيل الله في عشر أيام أخرى بنفسه وماله ثم استشهد، ما رجع لا بنفسه ولا بماله. إذن الأمر عظيم جدا، إذن أمر هذه العشر العمل فيها أمر عظيم. والعمل الصالح واسع كما سمعتم، العمل الصالح الإيمان 64 شعبة، عليها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فشعب الإيمان كثيرة، شعب الإيمان كثيرة، والعمل المقصود هو العمل بشعب الإيمان، العمل بشعب الإيمان، أن تعمل بشعب الإيمان. فالصلاة من العمل، الذكر من العمل، بر الوالدين، الإحسان إلى الجار، كرام الضيف، فهذه كلها، كل هذه الشعب التي سمعتموها على مدار سنتين وعلمتموها كل هذه من العمل الصالح. فالمبادرة وإشغال هذه الأيام الفاضلة بالأعمال الصالحة بشعب الإيمان والاشتغال فيها، وهذا من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينوا إياكم على طاعته. وفي هذه العشر يوم هو خير يوم طلعت فيه الشمس، كما قال النبي خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة. وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالنبي أرشدنا في هذا الحديث إلى أمرين هامين. الأمر الأول أن يوم عرفة أفضل يوم، أفضل يوم عند الله تبارك وتعالى، وإذا كان أفضل يوم عند الله فالعمل الصالح فيه أفضل وأكثر أجرا عند الله. وأرشدنا النبي إلى أفضل عمل يمكن أن نشغل به هذا اليوم، وهو ذكر الله تبارك وتعالى. فإن الذكر من أعلى وأشرف شعب الإيمان، ذكر الله تبارك وتعالى. لذلك أرشدنا النبي أن نشغل هذا اليوم بالذكر، ثم أرشدنا إلى أفضل الذكر. قال خير ما قلت ذكر لله تبارك وتعالى أنا نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير. فأرشدنا النبي إلى ما نشغل به هذا اليوم وهو ذكر الله تبارك وتعالى، وأرشدنا إلى أفضل الذكر الذي نشغل به هذا اليوم. وكذلك دلنا على استحباب صوم هذا اليوم وقال أحتسب على الله أن يكفر به السنة الماضية والسنة الباقية، فهو كفر السنتين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى العمل الصالح في هذه الأيام العشر. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا